راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية في حلقة جديدة من برنامجنا، ونقول آسفين آسفين وآسف وأعتذر وسامحني. كلمة بألفاظ مختلفة لكن معناها واحد، معناها أن تبغي تخفف من حدة موقف استوى ما بينك وما بين أي طرف، ما تبغى العلاقة الإنسانية اللي بينك وبين هذا الطرف تخترب أو تنتهي أو تتلاشى أو يتعكر صفوة. يمكن نمر وايد في حياتنا بمواقف ويا ناس نحبهم ويا ناس نشتغل وياهم ويا ناس تربطنا بينهم صلة رحم. هاي المواقف يكون فيها سوء فهم، سوء حديث، سوء في اختيار الألفاظ، ممكن غضب، مشاعر سلبية. فمشاعر سلبية تؤدي إلى وجود اختلاف وخلاف ومشكلة، وبالتالي يكون في حد غلطان وحد مو بغلطان، وهني الغلطان لابد أنه يعتذر علشان تعود المياه لمجاريها وعلشان تستمر هاي العلاقات. فثقافة الاعتذار ثقافة موجودة في جميع الثقافات العالمية وجميع البلدان وجميع الأديان، إن الغلطان لابد أنه يعتذر ويختار الوقت المناسب بالطريقة المناسبة علشان يبدي اعتذاره. لكن المشكلة إن في ناس يعني يصعب عليها الاعتذار، ثم يقولون اللفظ عزيز عليهم، يعني صعب 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 يعترفون انهم غلطانين، ولو اعترفوا بينهم بين اعمارهم انهم غلطانين صعب يتلفظون بالكلمه، ممكن بيسوون اي شيء يعبرون من خلاله عن اعتذارهم الا باللفظ. وتقبل الناس للاعتذار مختلف، في ناس عادي تتقبل ان هي تمشي حياتها بما انك خدت خطوات ثانيه تدل على اعتذارك، وفي ناس لا، لابد انك انت تعترف لفظيا أولا بغلطك، أنك تقول أنا آسف أو أنا غلطانة وسامحوني وسامحني وسامحيني. الهدف الرئيسي من الاعتذار هو أكيد أنك أنت تصلح شيء انكسر خلال النقاش أو خلال عملية بيع أو شراء أو خلال حتى تعاملنا العابر مع الآخرين. أحياناً سبحان الله الإنسان من كثر ما يتعود على الخطأ والأخطاء ما ينتبه أنه غلطان، وما يستشعر بعظم تأثير غلطه على الآخر. مثلاً قلت كلمة جارحة، أنت لأنك ضاري تقول تعقل كلمات شرات الرصاص، فمو متعود أن حد يحاسبك أو يسألك أو يواجهك أو يواجعك أو ينبهك أنك أنت غلطان. لكن بما أن الناس مختلفين وردود الفعل مختلفة، فمرات حد يقول لك كلمة مو بزينة ويقول لك ترى أنا أتمسخر أنا أسولف وياك، وتقول لا يا الحبيب، مو بكل الكلمات تقال ونحطها على شماعة المسخرة والسوالف. ومرات نفس الشيء ناس تبرر أخطائها بالغضب، أنا كنت معصب، أنا كنت في حالة نفسية، أنا كنت مضايج، أنا كنت وأنا كنت وأنا كنت. وشو ذنب الآخرين بحالتك النفسية؟ شو ذنب الآخرين يتحملون مشاكلك وضغوطاتك الحياتية؟ فالإنسان مرات يرجع أخطاءه وعدم اعتذاره لأن للمزاح أو حتى الغضب والانفعال، وما يدرك أنه الكلمة اللي قالها أو الكلمة اللي قالتها جارحة أو مو في محلها، أو مرات مو بس ما يدرك وما يعقل وما ينتبه إن هاي الكلمات لا تقال لهاي الناس بهاي الطريقة. فالناس اللي ما توزن كلماتها قبل ما تقولها لابد أن تمحي أثر هاي الكلمة بكلمة آسف، علشان كل التراكمات اللي ما كان فيه عنها اعتذار مسبق علشان يمحيها شارات المحايا وما تمحي الشيء اللي نكتبه، مع مرور الوقت هاي الكلمة تتحول لسواد. هذا السواد يتم شارات الختم في قلب العلاقة، تتحول معك تخيلوا ورقة فاضية بيضة تمزرها ختم 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 ختم، جميع الأختام سود في هاي الورقة، تحولت الورقة البيضة إلى أختام سودة مما تأثر سلبيا على العلاقات. فعشان شيء تصحيح الخطأ يكون أول شيء المبادرة بالاعتراف بالخطأ، ومن ثم الاعتذار عن الخطأ، والمحاولة أن نحن ما نكرر أخطائنا. المقال هذا أو ثقافة الاعتذار، الكاتب يقول هل نحن قريبين من ثقافة الاعتذار؟ كل إنسان يسمعني الحين يقدر يسأل عمره هذا السؤال، هل أنا قريب من ثقافة الاعتذار؟ هل أنا عندي القدرة على أني أنا أقول آسف وسامحني وأعذرني؟ لأن هالكلمات لها دور كبير وتأثير أكبر في إصلاح علاقات ممكن تكون واصلة لشفى الانهيار، ولكن بكلمة تتحرك شرات الحصى اللي بتطيح في الحفرة، تتحرك شوي شوي على وراء يعني تدارك عمرها، وبالتالي هالعلاقة تتدارك قبل يفوت الأوان. هاي الكلمة كلمة آسف ومرادفتها أكيد موجودة وايد في لغتنا، يعني يشبهونها بالكريم بالمرهم، مرهم الشفاء اللي هو يعتبر دواء للعلاقات الإنسانية وجبر للخواطر وطبطبة على القلوب. فلابد أنها تكون حاضرة موجودة في حياتنا اليومية، لابد أن نحن نتعود عليها. علم عيالنا الصغار، نعلمهم ثقافة الاعتذار، وعشان تكون واقع نعيشه ونتعايش وياه وجزء أساسي من قيمنا الأخلاقية أكيد، وبتأثر أكيد إيجابيا في اتزان شخصياتنا وشخصيات عيالنا. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت. اسمع 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 المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع اسمع اسمع
بقعتنا غير.
اللي يميز عمان الحرف الموجودة تتميز فيها التجار لهم باع طويل منذ القدم، لأن كانت فيها الفن المعماري القديم، فيها المعلمين، فيها الشعراء، فيها الثقافة، فيها من أبرز الشعراء في عمان، فيها من أبرز أصحاب السفر وأصحاب الغوص. تميزت عمان بفنونها الشعبية.
بقعتنا غير
شلاتنا.
البارحة والناس في غينا همومي،
شلاتنا.
ظلمنا وهي محبوب تذكار قالتنا
شلاتنا على الأولى.
يوم تتلاقى الروس يجتمع الحب ويظهر الإنجاز واشتلت الهمم
وبجهودك براشد وهمتك يشوف اليوم هذه الكفاءات اللي تشرفنا وتشرف أهلهم وتشرف بلادهم وتشرف عالمهم العربي أيضا.
وكتبت المخوة والأخوة أغلى معانيها براشد أبو خالد ما يعادلكم حب في قلوبنا. صدق إن وجودكم نعمة وشوفتكم عيد وملتقاكم فرح.
عليك الخمسين سنة الجاية وأنا ومحمد بن زايد. محمد بن زايد هو رئيس الفريق وقيادته دولة الإمارات ما تتوقف.
أنتوا إنجاز الإنجاز والتحدي. منكم تعلمنا الوطن والوطنية. شكرا معزبنا العود. شكرا أبو خالد.
من بدع دارنا
غيرت اسمك وسميتك نظر عيني واسمك طبعته يخلي في وسط بالي حبك جرالي في دمي في شراييني والقلب مني أخذته يا بعد حالي كرسي الصدارة اعتليته على المزيني أنت الأول في ذاك الحال والمالي كرسي الصدارة اعتليته على المزيني أنت الأول في ذاك الحال والمالي أحس بني ملكت الكون بيديني يوم إن أشوفك حبيبي تقبل قبالي واكتب لك الشعر وأجر التلاحيني وأجمل قصيدي كتبته فيك يا الغالي ما ظن مخلوق في الدنيا يساويني إن شفت عينك رحل همي وغربالي يا ساكن القلب همساتك تسليني من وحشة الليل يا شوقي وآمالي حبك حبك ملاها علي دنيتي بعيني وصارت بقربك تراها اليوم تحلالي صارت بقربك تراها اليوم تحلالي. الشاعر حمدان بن صاروخ الدرعي.
من بدع دارنا
منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا. طبعا وايد نسمع ونشوف في حياتنا عن موضوع رجفة اليدين ان مرات نحن مثلا تشوف حد يبغي يعطيك شيء تحس إذا تتنافض يعني هو يناولك الشاي قهوة أي شيء قلم مثلا تستغرب هو ليش إذا تتنافض وإذا الإنسان قريب منك تسأله ليش تتنافض يتحرن عنده حالة نفسية أو متروع من شيء يقول لك ما أدري هاي نافضة طبيعية أنا مبوني شيء أتنافض يعني. والمشكلة أن الناس ما تنتبه وايد هالشغلات أن هي ممكن تكون موجودة من الصغر وتستمر في الكبر بدون ما حد ينتبه لها أو بدون ما حد يعطيها أي تدخل أو بدون ما حد حتى يفكر أن يأخذ هذا الشخص المصاب وديه الدكتور. فمرات توصل لهاي الرجفة أو الإنسان يوم يتنافض أنه خاص ما يقدر يزخ أي شيء يخاف يتروع يقول لك أنا لو يوت أي شيء بيطيح عني. فكيف نعالج أو كيف تشخص رجفة اليدين هذا اللي بنعرفه اليوم من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري. إلين ما يجهز الاتصال مع دكتور عبد الله الهاجري. البارحة طبعا شفنا خبر في وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي يعني فرح كل اللي يحبون السياحة في بريطانيا أو في لندن. طبعا الخبر كان مفاده ان طبعا سفير دوله الامارات في المملكه المتحده اعلن عن اعفاء مواطني دوله الامارات العربيه المتحده من تاشيره الدخول الى بريطانيا اعتبارا من العام الجاي ان شاء الله 2023. وبهذا الخبر اكيد دوله الامارات تكون سبحان الله مكتسحه في ما شاء الله عدد البلدان اللي نقدر ندخلها بدون طلب تاشيره الدخول. وهذه نعمة أكيد يعني يغبطنا عليها الكثيرين. خبر الثاني، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن ما يتم تداوله على بعض قنوات التواصل الاجتماعي حول الإعلان عن الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية للطلبة للعام الدراسي الحالي غير صحيح، وقالت أن الفرق المتخصصة تعمل الحين على حصر النتائج تمهيدا لإعلان الجدول الزمني للنتائج خلال الأيام الجاية. ودعت المؤسسة في تنويه نشرتها من خلال تويتر أولياء الطلبة والأمور أولياء الأمور والطلبة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تجنب لأي إرباك ممكن ينتج عن تداول معلومات مغلوطة. هذا بالنسبة للأخبار مستمعينا. طبعا فعلا أكبر المشاكل أن الناس تأخذ معلومات خطأ من مصادر مجهولة، ومن أكبر الجرائم اللي تستوي، أنا ليش أقول جريمة، أنت وصلك فيديو أو وصلك رابط في معلومات معينة عن شيء معين عن حدث معين بدون ذكر أشياء حينها، لكن كل حد أكيد بيسمعني مر عليها الموقف، أنت ما تتأكد من مدى صحة المعلومات فتصير وتحول للناس وتسوي بلبلة. بقولكم شيء استوى من كام يوم، تم تداول فيديو لأن والله يتم مخالفة الأشخاص اللي يدخلون المولات أو المراكز التسوق بدون كمام، وأن السيكوريتي الموجود في المول هو مخول أنه يخالفك يوقفك ويأخذ عنك بطاقتك، بطاقة الهوية، ويخالفك. أنا يوم سمعت الخبر بدون ما أعرف أي شيء أنا قلت هالخبر مو صحيح. سبحان الله، أنت عايش في بلاد وتعرف أن أنت ما عندك ثقافة التعسف في 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 الجهات الموجودة. الحمد لله نحن بلادنا ما فيها تعسف، ما فيها ثقافة التعسف، وإن يلا شيء يعني كأنك تترصد لي. فاللي يفهم ما بينشر هذا الخبر. وفعلا عقب التحري عن هذا الخبر نعرف أن الخبر عاري تماما عن الصحة. فأنت يوم يوصلك خبر لا واحد يعني يالس ويتكلم وذكر اسم المول وفي دبي وإن شو استواله، ليش الناس تحب تسوي بلبلة؟ ليش ثقافة إثارة الذعر هاي موجودة عند بعض الناس اللي أنا أعتبرهم مو بصحيين؟ أنت يوم تثير بلبلة عند الناس أنت تبغى تروعهم، أنت ما تبغيهم يعيشون في أمن وأمان. قول التزموا بالكمام، كلنا ترى نقول التزموا بالكمام. لا، وهو يبرر بعد يقول لك ربيع يسار المول لأنه لابس نظارة فمنزل الكمامة شوي لأن النظارة تضبب، يعني شو سيناريو محبك تماما. لكن الواعي واللي يفهم بيقول لها نحن بلادنا ما تتعاملوا يعني بهالطريقة، أنت مستحيل تكون داخل المول حتى لو بنزل الكمامة طشونة ويك سكيورتي يلا يب بطاقتك بخالفك، بينبهك بيقولك ارفع كمامك، بيقولك لا ما بتدخل هالمحل بدون كمام، وبيعطونك كمام من عندهم، لكن إن لا ظهر لي بطاقة هويتك وبخالفك هذا الشيء مو موجود عندنا الحمد لله. فالناس تتحرى معلومات عن الامتحانات، معلومات عن كورونا، معلومات عن أي خبر إن كان، تحروا المعلومات وخذوا المعلومات من مصادرها الصحيحة. ويوم بيوصلك خبر في علامة استفهام يعني في نوع من الشبهة، خلّه يوقف عندك وخلّه، يعني أنت ما بتسوي سبق صحفي يوم بتنشره وبتوزع على وسائل التواصل الاجتماعي. إذن مستمعينا ما زلنا مستمرين وياكم، الحين بننتقل لفقرتنا الثانية اللي ما يعني الدكتور شكله عنده عملية أو شيء ما يرد علينا. بنتكلم اليوم في فقرة الطفل عن الأطفال اللي يخافون، والخوف طبعا أكيد هو إحساس فطري وطبيعي موجود عند الكبير وعند الصغير، لكن كل شيء إذا زاد عن حده انجلب ضده. وبما أن الخوف طبيعي لكن ممكن يوصل لمرحلة نبدأ نحس أن هذا الموضوع مرضي وله تأثيرات. ممكن مثلا الطفل يخاف من الصوت العالي، ممكن يخاف من أي حد شكله غريب أو غير مألوف، ممكن يخاف من الألعاب أو العرايس أو الصور اللي يكون شكلها غريب، أو حتى ممكن يخاف إنه يصير للبحر، ممكن يخاف أو ما يحس بالارتياح إذا شاف وايد ناس في المكان موجودة، أو ممكن يخاف إذا مثلا تعرض ل يعني لضغط أو ظرف يخليه يحس إنه مضطرب. طبيعي أن الإنسان يخاف، طبيعي أن الطفل يخاف، طبيعي أنه يشعر بالقلق من وقت لثاني، لكن هل في خوف نقدر نقول هذا خوف مو طبيعي، هذا خوف مرضي؟ ثاني يخاف يشيل مدرسة، يخاف يجلس في الصف مع أنه هو تشوف ربعه وياهم في الصف. الخوف اللي يأثر على حياتك، على حياته الاجتماعية، فما ينخرط ويا الأطفال، ما يقدر يداوم يصير المدرسة، يأثر على سلوكه، يأثر على أفكاره، يأثر على حياته، يشعر بالقلق في مواقف مختلفة إن المفروض ما يشعر فيها بالقلق، يشعر بالقلق تجاه موقف محدد أو إنسان محدد أو سبب محدد. هني نقدر نقول هذا الخوف وصل لدرجة أنه يعيق الحياة اليومية، وبالتالي هني لابد أن نحن نشوف مختصين يتابعون ويا هذا الموضوع. من الخوف برد لموضوع الرجفة، برد لموضوع رجفة اليدين مع الدكتور عبد الله الهاجري، طبعا استشاري طب القلب التداخلي. صبحك الله بالخير يا دكتور عبد الله.
صبحك الله بالخير،
شارك يا دكتور، عساك بخير.
الحمد لله الحمد لله، الله يسلمك.
الله يسلمك دكتور. اليوم نتكلم عن موضوع رجفة اليدين، ونلاحظ مرات في أطفال وفي كبار فعلا يكون عندهم هذا الشيء، فهل هذا الشيء أصلا هو عرض ولا مرض أو عرض لمرض؟
هو طبعا عرض لمرض موجود، يعني رجفة اليدين المفروض ما تكون موجودة. في ناس عندهم مثلا رجفة في يدين، وفي ناس عندهم رجفة في يد واحدة، ويفرق يعني. وفي ناس عندهم مثلا رجفة دائما معظم الوقت، وفي ناس عندهم رجفة فقط لما يعني يدهم تحرك، مثلا بيشرب شاي ولا مثلا بياكل تحصل هني الرجفة. ورجفة طبعا يعني تتراوح ما بين الرجفة البسيطة إلى الرجفة الشديدة، بحيث أن الإنسان ما يقدر حتى يأكل، ما يقدر يشرب، ممكن تلقينه مثلا يشرب شاي حار ويشب عليه يعني.
صح
كذا يعني. فتكون يعني انواع رجفات، انواع متفاوته، وهي طبعا عرض من الاعراض الموجوده. ممكن تكون مثلا مرض يعني مجرد انه موجود فتره واحده متعلقه بمرض اخر موجود، او ممكن تكون مستمر بشكل دائم. هذا هو رجفه. الرجفه ممكن تحصل في جميع الاعمار، لكن الاكثر شيء يكون موجود في كبار السن.
دكتور
نعم
قطع الصوت، تفضل يا دكتور. قلت عندك
الحين
زين، قلت اكثر شيء شو
يعني؟ اكثر شيء الرجفان يكون متوسطين الاعمار، واكثر شيء يكون كبار السن هم اللي عندهم الحاله هذه.
ايوه والله، تشوف اطفال بعد عندهم الرجفه صراحه.
اطفال عندهم نعم. هاي طبعا مثل ما ذكرت يعني في امراض متعلقه بالرجفة هذه يعني، لكن الرجفة ما تكون موجودة يعني الأشخاص الطبيعيين.
نعم. الرجفة يا دكتورة ممكن تكون نتيجة الولادة المبكرة مثلا عند الأطفال؟
أنا عادة نحن بندخل شو في أسباب الرجفة.
نعم.
هناك في أسباب كثيرة في الحقيقة. أول شيء في أسباب متعلقة بالغدد، مثلا إذا في مثلا نقص في وزيادة إفراط في بعض الغدد مثل الغدد الدرقية. إفراط الغدد الدرقية يسبب رجفة. أيضا بعض الأمراض المتعلقة بعمليات الحيوية التي في الجسم، مثل الجلايكوبروتين والأمور مثل هذه، أعراض هي تكون أعراضها رجفان اللي هي الإيدين. في أيضا أمراض أخرى، مثلا عندك مشاكل في التنفس، يعني مثلا اشخاص اللي عندهم نقص في الاكسجين
تمام
يصير عندهم رجفه، بس هذا عاد الرجفه تكون في كل مكان مو فقط في الايد. نقص الاكسجين نفسه يؤدي الى هذا الشيء. بعض امراض الرئه اللي هي ايضا تتسبب في نقص الأكسجين، أمراض القلب مثلا، الخلقية القلب، الثقوب اللي موجودة في القلب مثلا، هاي أيضا ممكن تسبب رجفان في الأطفال. وهذا الرجفان طبعا يكون مصحوب بشحوب في لون الطفل، يكون لونه مايل إلى الإزرقاق مثلا، في الشفايف تكون زرقاء.
هذا يمكن مشكلة في القلب،
تكون مشكلة نعم في القلب. وفي بعض أنواع المشاكل الرئوية اللي هي السيستيك فايبروسيس الموجودة الأطفال، أيضا مشاكل رئوية ممكن تصير عندهم مشكلة في اللي هي التنفس، وبعض أنواع أمراض درن اللي موجودة فعندك يعني أسباب يعني هذا. وفي عندك بعدين أسباب عصبية، يعني مثلا الطفل اللي يولد عنده مشكلة في المخ، يعني يكون في نقص أكسجين في المخ طبعا يسبب الرجفان. في بعض الأطفال اللي عندهم مرض اللي هي المنغولي،
نعم،
اللي يكون أيضا مصحوب بمشاكل في أمراض
العصب،
أيضا ممكن رجفان هذه. وأمراض الجهاز العصبي بشكل عام خاصة اللي يكون تأثير فيه على المخيخ أكثر من المخ، هنا أيضا يعني الطفل يصاب برجفان في الإيدين. وبالإضافة إلى أعراض أخرى مثلا في العيون تكون متعلقة بالجهاز العصبي بشكل عام. هذا بالنسبة للأطفال. أما بالنسبة للكبار يعني من أهم الأسباب أيضا أمراض الغدة الدرقية، عندك بعد أيضا الباركنسون. باركنسون هذا
شو الباركنسون اللي هو دكتور؟
نعم، يصير مثلا تليف في خلايا المخ وضمور في خلايا المخ، أيضا يسبب الرجفان. وغير هذا أيضا إذا صار هناك مثلا مشاكل أوعية دموية في المخ، أيضا هذا يسبب رجفان. وغير هذا أيضا من أسباب الرجفان المهمة والظاهرية اللي ممكن نشوفها الناس اللي يشربون الكحول.
دكتور أنت حط سماعة؟
نعم
حط سماعة؟
لحظة شوي أنت الحين
وايد أفضل. نعم
أيوة. الناس يشربون الكحول أيضا يصير عندهم رجفان في الإيدين. وبعض الناس اللي أيضا مدمنين اللي يتناولون أدوية مثلا المخدرات والأمور مثل هذه الأدوية الممنوعة، أيضا ممكن يصير عندهم نوع من الرجفان، بحيث أن يعني الجسم يكون متعود على نوع معين من السموم هذه.
صحيح.
وأشهرها طبعا الكحول معروف أن يسبب رجفان. وفي أيضا أمراض، وفي أيضا يعني أسباب أخرى غير معروفة.
أيوة.
أسباب غير معروفة.
ممكن الوراثة تلعب دور يا دكتور؟
الوراثة أيضا نعم من الأسباب الغير معروفة، الأسباب الوراثية. يعني الأشخاص اللي عندهم الرجفان في الإيد ممكن يكون في هناك عامل وراثي يعني يكون سبب من الأسباب.
جميل جدا. عشان بس الوقت انت الرجفان مثل ما ذكرت له أسباب مختلفة، ممكن يعالج بمعالجة السبب، يعني تنظم الغدة، يعني تعرف المرض وبالتالي تعالجه فبالتالي يخف العرض. صح
نعم. هاي طبعا نحن لازم نعرف شو الأسباب.
نعم.
نعالج السبب أول شيء نشوف، بعدين في أدوية ممكن
تقلل
ينعطى حق تقلل من أنواع الرجفان. بس نحن أول شيء نعالج السبب. تعالجنا السبب خلاص يكون نحن عالجنا موضوع الرجفان. في الأسباب الغير معروفة، وغير هذا يعني الأشياء اللي تسبب رجفان، يعني مثلا أشخاص يتناولون الكحول يوقفون عن شرب الكحول، يعني في أسباب يعني لازم نعالج السبب وشي نعرف شو هذا. بعدين في أدوية ممكن تنعطى حق الناس اللي عندهم رجفان. عندك بعض أدوية المضادات البيتا أو البيتا بلوكر اسمها، مضادات البيتا، أدوية ممكن تقلل من نسبة رجفان. وبعض الأدوية النفسية أيضا اللي تقلل من نسبة التوتر. التوتر طرع على فكرة بعد سبب مهم جدا للرجفان الإيدين. وهذه طبعا الإقلاع عن التدخين، طبعا كان يدخن بشكل كبير يعني يقلل من نسبة التدخين أيضا يساعد من تقليل نسبة الرجفان الموجود في الإيدين.
جميل جدا. يعني هو متى عرف السبب بطل العجب وانت عالجت الموضوع. نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور عبد الله، شكلك وايد مرتبش ومجهود، قواك الله على هذا اللقاء.
شكرا.
العفو يا دكتور. مع السلامة. إذن مستمعينا كانوا يانا دكتور عبد الله الهاجري استشاري طب القلب التداخلي، رمشنا وياه عن طبعا موضوع رجفة اليدين. بنظهر فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت. اسمع 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 المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع اسمع تراثية محلية.
حياك الله، عليك بخير.
إماراتي 107.4. مستعجل؟ نزل تطبيق اكس اكس رايد وتمتع بتوصيلتك في اي وقت ولاي مكان.
ها شو قل لي، ارد ريوس ولا اتقدم؟
رد رد ريوس، رد ريوس، اكسر يمين يمين يمين.
ها بعد
بعد بعد، العب في السكان يمين يسار يمين يسار.
ازيد
رد رد رد، لا لا لا، وقف 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 شوي شوي، بس بس بس، وقف وقف خلاص. لا حول، غرزنا
خلاص، ما شي فايده. بتصل فراشد بخليه يفزعنا، بس هذا يباله ساعتين لين يوصل.
هيك شور شغل إذاعة الأولى.
شباب يا شباب، حد يعاوني يركب القلص يا رب. يا شباب
يا شباب،
نعم
أشوفكم مورين ضو وفوالة وقهوة ومقصرين الدوب وميحد، ما تبون حد يقلصكم؟
يا ريال تعال بنقصر الدوب ويا أبو حمد والتقهوة وبتفاول، خلاف نشوف شو موضوع الموتر.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
تراثنا أمانة. راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا، وردوا ياكم نكمل مواضيعنا في راديو البيت. تكلمنا قبل شوي عن موضوع رجفة اليدين مع الدكتور عبد الله الهاجري. الحين برد مرة ثانية لموضوعنا الثاني اللي بديناه، اللي هو الخوف عند الصغارية. ليش ممكن يخافون؟ شو اللي ممكن يخوفهم؟ وطبعا بنرمس عن الموضوع مع الأخت بدرية الضنحاني. لما تجهز بدرية نقول دكتورة بدرية ضنحاني، بنتكلم أكيد عن موضوع بدل أخذ الخبر أو بترد عليه. دكتورة بدرية بيد الضنحاني باحثة في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، خبيرة إدارة المواهب ومهارات المستقبل، طبعا مؤسس المشروع الوطني أبناؤنا مسؤوليتنا، حاصلة على لقب أعلى مثال في التربية وبصمة قائدة عام 2021. صبحت الله بالخير يا دكتورة بدرية.
صباح النور والسعادة أستاذة سماح.
مش حاجة دكتورة، عساك بخير.
أعطيك العافية يا أستاذة سماح.
الله يعافيك، تسلمين دكتورة. اليوم نتكلم، يعني يمكن الشعور بالخوف هو شيء طبيعي ومشروع وكل شيء عند الصغير وعند الكبير، لكن مرات في شعرة تفصل من الخوف العادي والخوف المرضي أو الخوف الغير مبرر أو الخوف اللي هو حتى ممكن يعيق الحياة الطبيعية سواء للكبار أو للأطفال. نحن اليوم نتكلم عن الأطفال، فمتى أقدر أقول أن ولدي أو بنتي عندها خوف مبالغ فيه أو هذا الخوف مرضي؟
نعم صحيح. أشكرك أولا أستاذة سماحة لاستضافتي في الإذاعة.
شكرا.
كل شيء إنجازاتها ويثني على أدق التفاصيل ما شاء الله اللي تهتمون فيها في تربية الأبناء. يعطيكم العافية. بخصوص الخوف الزائد، خلونا أول نتعرف على الخوف الطبيعي اللي هو الانفعال اللي يحافظ على الذات وبمجرد ان احنا نقارنه باقرانه في مثل سنه فهو طبيعي، وله طبعا انواع ما بنتطرق لها بشكل مفصل، هو مخاوف موضوعية عفوا وذاتيا. أما علامات الخوف المبالغ فيها، تظهر عليه أحلام مزعجة، صوابيس، بول لا إرادي، ميل إلى العزلة والانطواء، خجل، فاقد الثقة، تردد في تصرفاته. هذا الخوف يجب على الأهالي أنهم ينتبهون له، أن ممكن يتطرق من خوف مبالغ فيه إلى نوبات هلع. طبعا النوبات الهلع نحن ما نحبذ أنه الأطفال يوصلوا له، لأنه يحتاج بعدين تدخل علاجي من طبيب مختص. الأعراض الهلع، يشعر الطفل بالغياثان، سرعة ضربات القلب، تحرك زائد، يحس بنغزات في الصدر.
هاي نوبات الهلع.
نعم، اضطرابات في الجهاز الهضمي، مغص، يشعر الخوف من الموت. هذا نعرف انه دخل الطفل في اضطرابات الهلع.
نعم، قبل ما يوصل لاضطرابات الهلع والله او نوبات الهلع دكتورة، يعني سبحان الله رب العالمين يخلق الانسان عنده، او الطفل بالذات يكون عنده حب الاستكشاف، حتى انه هو ما يعرف، انت هو يصير يحط ايده صبعه في الكهرب، هو ما يعرف ان الكهرب خطر، ليوم انت تقول ترها بيعورك بيسوي لك كذا كذا كذا.
صحيح.
فشو اكيد الوصول لمرحله الخوف الغير مبرر هذه لها اسباب، يعني يمكن نحن نكون اصلا السبب ونحن ما ندرك ان نحن ياسين نزرع في عيالنا هذا الخوف الغير مبرر فيه. فلو نوقف وياك على اهم الاسباب اللي ممكن تتسبب في وصول الطفل للخوف الغير مبرر أو الخوف المبالغ به.
نعم، ذكرت نقطة جميلة، اللي هو الطفل ينشأ على حب الاستكشاف. بمجرد ما ذكرتي المثال، الطفل يخاف من النار أو يخاف من الكهرباء، هني دور الأهل في توعية الطفل لمخاطر يتعرض لها. ممكن يبالغون الوالدين أحدهم يعني أو كلاهما بالخوف المبالغ فيه اللي يزعزع الطفل أو يجعل الطفل ما يتجرأ إنه يدخل في هذه المرحلة. ممكن يخوفونهم من القطط، من الحشرات، من الظلام، فيظل الطفل مكتسب سلوك الوالدين. هذا أحد الأسباب. ممكن يكون السبب إنه الطفل يجذب الآخرين، إنه وجد نفسه إنه يوضح لهم أنه متخوف من هالشيء، وشاف حب زائد من الوالد أو الوالدة وأنهم يحتوونه عفوا طريقة مبالغ فيها، فتظل يعني صفة مكتسبة في الطفل. أو أن يكون الطفل نفسه تعرض لحساسية شديدة من أحد الحيوانات الأليفة مثل الأرنب أو قط أو غيره، فالمرحلة اللي دخل فيها المرحلة الصحية مثل الربو أو غيره أو الأكزيما يسبب نفور الطفل المبالغ اللي تلاقيه يخاف بشكل هستيري بمجرد أنه شاف هالحيوان. وأيضا البيئة المحيطة مثل المدرسة، إذا كان الطفل تعرض لتنمر، خوفه من أشخاص معينين في المدرسة، فيصير عنده خوف أو هلع بمجرد أنه يشوف هالأشخاص.
صحيح. زين، شو المفروض ان نحن يعني اذا شفنا عيالنا بدا عندهم الخوف ينزرع وينولد، كيف نحن خاص ما نبغى نكبر الخوف، نبغى يخليه يتلاشى.
صحيح. بمجرد ان احنا نعلم اولادنا المسؤوليه، دخولهم في مرحله الاستكشاف هذا بطريقه متوازنه، نحن مسؤولين في زرع الثقة، حب التجربة للأطفال بطريقة متزنة. فهني له دور كبير في أنه الطفل يخلق عنده مشاعر طبيعية، سواء كان خوف أو حب أو غيره وغيره وغيره من المشاعر المتزنة في حياة الإنسان.
جميل جدا. مرات نحن بعد دكتورة نلجأ لتخويف عيالنا لأن نبغي مثلا يرتدعون عن شيء معين، الكهرب بيعورك، وهذا انا اشوفه مرات يكون طبيعي، نحن ما نبغي عيالنا يتكهربون مثلا، ولا بسم الله ما نبغي اي مكروه يمسهم. لا كيف يكون الرادع أو كيف نردعهم عن شيء غلط بدون ما ندخل الذعر في قلوبهم؟
التجربة يعني يسوي الوالد أو الشخص المسؤول عن تربية الطفل بالتجربة أمامه، أني أنا مثلا أستخدم هالكهرباء بطريقة معينة هذه تحفظ لي سلامتي، أو أني أنا أستخدم مثلا هالجهاز بطريقة معينة يحفظني من مخاطر معينة. مثلا الـ الأطفال اللي هم الحين ناشئين ما شاء الله في البرمجة والكهرباء المنزلية وغيرها وغيرها، أحد لازم يكون المعلم أمامه يوعي كيف طريقة الاستخدام. هذا يفادي يعني يفادي أمور كثيرة ممكن يضع الطفل بمرحلة أنه يدخل في خوف أو غيره، أو أنه يظل يعني نافر من هالتجربة. في بعض التجارب يعني في الحين وأنا أكلمش الذكر أن واحدة من أولياء الأمور اللي كنت أقدم لها الاستشارات كانت تخوف بنتها من طبيب الأسنان.
يا الله،
طبيب الأسنان مهم، مهنة يعني مهمة في حياتنا.
صح.
لدرجة أن الطفل تعرض لالتهاب في اللثة والتهاب في العصب وظهر له غرغرينة في الضرس، كل هذا وكاتم الألم صمت عشان ما يروح للطبيب الأسنان. فممكن نكون نحن وسيلة يعني أو مسبب رئيسي ترك آثار نفسية للطفل، سواء مهنة طبيب الأسنان أو مهنة الشرطي. أيضا الشرطي
صحيح صحيح.
معروف عنا أن شخصية تزرع الأمن والاستقرار في دولتنا، لكن لما نزرع الخوف تجاه الشرطي أنه مصدر توتر أو خوف للطفل، ومجرد أن يشوفه في الشارع أو في أماكن معينة يصاب بالهلع.
أيوة، وينخش في السيارة إذا شاف سيارة الشرطة. الأم اللي هي أصلاً تخاف من أشياء، مثلاً الأم تخاف من الحيوانات، تخاف من أشياء معينة، هي ممكن هي تدرك إن هي مفروض ما تخوف عيالها، لكن هي لا إرادياً لأن هي خايفة، فكيف تمنع وصول الخوف هذا لعيالها؟
نحن نتفق أستاذة سماح إن الأسرة مؤسسة مجتمعية تمثل السلوكيات والأفكار والمعتقدات وكذلك المخاوف للطفل. فتلاقي بأقرب مثال تلاقي الطفل اللي يشوف أمه مثلا تأكل سلطة معينة وما يعني تنفر مثلا من الطماط أو الخيار، تلاقي أنه الطفل انزرع لا إرادي عنده أنه يأكل السلطة بطريقة معينة. كذلك الخوف، إذا الأم تخاف مثلا من حيوان أليف معين بتنقل هالمخاوف لأطفالها لا إراديا. فالأسرة لها دور كبير في نقل السلوكيات والأخلاق، ونشوف وين لما ندرس حالة الطفل نشوف الأساس وين، هل من الأسرة البيئة المحيطة ولا مخاوف ذاتية نقلت للطفل.
يا أنزي، أنا مثلا كأم كيف الحين ذكرت الأسرة لها دور، لكن إذا الطفل أكثر شيء أمه وأكثر شيء وهي مثلا فئات الخدم المساعدة وهي هاي البنت تخاف من شيء، كيف أنا أمنع وصول الخوف هذا للطفل؟ يعني أنا الإنسان الملاصق لهذا الطفل كيف أمنع مخاوفه توصل له بحيث أنه ما يكون عندنا نفس تجربة
المرافق للطفل بالأساس؟ إذا كان الطفل متعلق مثلا بالأم والأم عندها أساسا خوف من هالشيء اللي انتقل لا إراديا للطفل، احنا نعالج هالشخص كيف يواجه هالمخاوف حتى يسهل ان احنا ندفع الطفل لمواجهة المواقف بدل ما يهرب منها. يعني انا عندي طفلة كانت في منزلها تتعرض دائما لهجمات تعابين بمحط البيئة هذه المزارع، الأسرة نفسها متخوفة، الطفل ما عنده الشجاعة إنه يواجه. لما يشوف الأم تهرب أو الأب مثلا يتفادى مواجهة فلا إرادي، هو أصلا الثعبان أصلا يعني من الزواحف الضارة أو سامة، لكن إحنا كيف نواجه بشجاعة رقابة؟ يعني أنا كأم لازم أنا بدل ما أهرب من الحيوان السام أو الحيوان الخطير على أطفالي، لا أنا أتعلم كيف أو أتعلم مهارات أو قدرات إن أنا كيف أقضي على هالحيوان أو أقدم الأساليب الصحيح لمواجهة هالحيوان. الطفل الطفل بيتعلم الشجاعة من الأم من الأب.
صحيح.
وين بيكتسب الشجاعة؟ لكن إذا ما زالوا الناس اللي هم قدوة بالنسبة له مزروع فيهم خوف أو هروب من المشكلة أو هروب من الموقف، فطبيعي الطفل يكتسب هالعادات من الوالدين.
شكرًا لك جزيل الشكر، عندك هذا محور لكن وقت الفقرة انتهى، وقواك الله دكتورة بدرية عبيد الضنحاني.
يعطيك العافية أستاذة، شكرًا لكم.
ومش سعيد في مان الله. إذا مستمعين، كانت ويانا دكتورة بدرية عبيد الضنحاني باحثة في الصحة النفسية للأطفال المراهقين، خبيرة إدارة المواهب ومهارات المستقبل. فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت. راديو البيت.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
شحفي شوفك وملقاك
بحواك الزين كله مهنود باك
الجيل شرواك شرواك دندوك شله على العمر والقلب يفداك يفداك
يا عمامي عبد الثوم والمبارد في مباسمكم
يا عماني عبدكم
ضامي
والمبارد في مباسمكم والمداني في راح قامي
والرتاتي في مراشفكم يا عماني عبدكم ضامي والمبارد
في الأولى وين نجبل التلقانة
خذ الشور ما يضر
لا تبالغ ولا تعطي الأشياء أكبر من حجمها وايد من الأشياء في الحياة نشوفها عودة لكن لو تمهلنا وفكرنا بنشوف الأشياء بحجمها الطبيعي وإن العصبية والتوتر هو اللي ما يخليك تشوف الحل الموجود قدامك
خذ الشور ما يضر
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور
يحتاج كل منا نتحمل على اسمنا وصيتنا وسمعتنا وبالأخص يوم نكون في البلاد هذا ما قال الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره
الأولى إماراتية تراثية وطنية, وطنية.
أحلى تراب بلادي ليا الغريب تنادي يا مرحبا بو سهلة وتردد الأنشادي
اسمع الأولى وخلت بيننا
الأولى
مع قبوب المحبة الصافية
اسمع الأولى
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا وفي أخبارنا. طبعا في خبر طبعا الحين دخل الصيف والإجازات بدأت والناس تبدأ تفكر في السفر أو حتى كل حد يعني عنده موعد للسفر, لكن في ظل هذا لابد أن يكون في إجراءات لترك البيت في أمان من ناحية الكهرب والماء. فدعت هيئة كهرباء ومياه دبي متعامليها وأفراد المجتمع أنهم يتأكدون من معايير الأمن والسلامة في بيوتهم قبل ما يسافرون وقبل ما يغادرون بيوتهم لفترات طويلة, خاصة ويا بدء موسم الإجازات السنوية. ومن النصائح والإرشادات اللي ذكرتنا في هيئة كهرباء ومياه دبي أنك لابد أنك تتأكد منك مسكر جميع الليتات وتفصل جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من يعني المحول الرئيسي, وأنك تستخدم استخدام مؤقت زمني الليتات اللي هي في الحدائق الليتات الخارجية وعلى أسوار البيوت, وأنك أنت تتم إغلاق محابس المياه الماي وتستعين بفني متخصص عشان تفحص توصيلات الماي وتتأكد من عدم وجود أي تسرب عشان تضمن أنه ما يكون فيه أي هدر للماي وتتأكد من سلامة ممتلكاتك وأنك تحافظ على أكيد الموارد الطبيعية. فهاي شيء إجراء يعني احترازي لابد أن الكل يأخذ بعين الاعتبار, خاصة إذا بتودر البيت وما في حد في البيت, أما إذا في ناس في البيت هالأمور بتكون طيبة. عندنا خبر صحي على لسان دكتور عادل السجواني يقول الحقن الوريدي للفيتامينات ما يقوي المناعة. فأكد دكتور عادل السجواني أخصائي طب الأسرة أن ما في محلول خاص بالوريد لتقوية المناعة أو حتى لزيادة نضارة البشرة إلا من خلال الأشياء اللي تم ترويجها من بعض الجهات, وذكر أن جهاز المناعة في جسم الإنسان هو جهاز دقيق جدا ويحتاج لغذاء سليم وممارسة الرياضة وأنك تأكل الفيتامينات الطبيعية والصحية من الخضروات والفواكه بالإضافة للمعادن الضرورية. ونوه أن المكملات الغذائية شرات الفيتامينات المصنعة يعتبر مفعولها محدود جدا، وإذا أخذت جرعات عالية بتتسبب أنك تصيب عمرك بالتسمم أو حتى الله لا يقول حصة في الكلى أو فشل كلوي. وتم إقناع الشخص فعليا بتعزيز مناعته وتحقيق نضارة بشرته في يوم واحد من خلال ساعة واحدة من خلال هذا المحلول الوريدي. فلا تنسى قون وراء الدعايات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك يا لسو حسووا له آي فيا وحطوا له محلول من خلال الوريد وبتستوي بشرته نظرة وبيستوي جسمه في فيتامينات. لا تنسى قون وراء الدعايات. يقول لك الحكومة تعد دراسة حول أعداد الأطفال المصابين بالسيليلاك، فشو هي أعراضه وأسبابه؟ هذا طبعا تم مناقشته اليوم هذا الخبر وفي المجلس الوطني، وإن شاء الله بنستعرض وياكم عقب ما نعرف شو هالسيليلاك، وأكيد بنيب حد يتكلم عن المرض في طبعا في برنامج راديو والبيت. هذا بالنسبة لأخبارنا اللي عدنا لليوم. نرد نذكركم مستمعينا بالترويجات الخاصة بإذاعة الأولى ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتطبيقات إذاعة الأولى. من التطبيقات المهمة لإذاعة الأولى تطبيق القرآن الكريم. طبعا هذا التطبيق تقدر تنزله على تلفونك سواء عندك أندرويد ولا أبل. تطبيق فيه برامج دينية، فيه طبعا استماع لتلاوات مختلفة للقرآن الكريم، فيه أنك تقدر تسمع وتتعرف على مواقيت الصلاة في إمارة دبي أي وقت وين ما كنت، تقدر في الإمارة يعني تقدر من خلال أنك تشغل التطبيق بتعرف على مواقيت الصلاة، أو حتى تقدر تسمع صوت الأذان اللي هو طبعا يكون الصوت الرسمي لإذاعة الأولى وإذاعة القرآن الكريم. تقدر تسمع برنامج في السيارة، نزلت مكان شغل التطبيق بتكمل سماع البرنامج. عندنا برامج دينية، برامج يعني صحية وتغذوية، برامج مفيدة تقدرون تستفيدون من هاي البرامج وتعرفون أكثر على دينكم وعلى ثقافة الصحية والممارسات الصحية الصح من خلال تطبيق إذاعة القرآن الكريم. هذا بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم. شيء ثاني نذكركم به اللي هو مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذه المكتبة اللي تضم عدد كبير من الكتب. الكتب هذه مو بخاصة لفئات عمرية محددة، لا، تناسب الصغار، عندنا كتب تناسب الأطفال والناشئين والبالغين والكبار، يعني فئات العمرية المختلفة. وطبعا حابين تتعرفون أكثر على المكتبة تزورونها في منطقة جميرة بأم مزقيم، والمكتبة فاتحة أبوابها من الساعة 8 الظهر إلى 6 المسيان. شيء ثالث أكيد وثيقتي هي المبادرة اللي أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هاي المبادرة تهدف لحفظ وصون الوثائق، العقود، الجوازات القديمة، عندكم خلاصات قيد قديمة، عندكم خرائط، عندكم رسوم بيانية، عندكم بيانات، عندكم عقود بجميع أنواعها، بيانات بجميع أشكالها. تقدرون توصلون هاي الأشياء لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبيكون البوابة اللي تصون وتحافظ على هاي الوثائق من خلال طريقة علمية موثقة تحفظ حق مالكية، وتحفظ أيضا أن نحن هاي الوثائق بحيث أن الدولة تشارك بها في المؤتمرات وفي المحافل الدولية اللي تعنى بعرض أو باستعراض تاريخ دولة الإمارات، بيستفيد منها الباحثين وطلبة العلم في البحوث وفي الدراسات، ونقدر من خلال هاي الوثائق أن نحن نعرف العالم على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة بها وعرضها في المحافل المختلفة. ويعتبر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال مبادرة وثيقتي هي الجهة الرسمية اللي تساهم في حفظ وصون هاي الوثائق وهذه العقود من خلال مبادرة وثيقتي. فمرة ثانية، أي حد عنده عقود، بيانات، خرائط، جوازات، أي شيء قديم تحس أنه ما له قيمة عندك وما له معنى، بالعكس هو في المركز بيكون، يعني حتى لو أنتم تتواجدون في المعارض الخاصة اللي تكون مشارك فيها مركز حمدان بن محمد أو مشاركة في إذاعة الأولى، بيكون في منصة لاستعراض هاي الأشياء، عقود قديمة، جوازات قديمة، خرائط بيوت قديمة، صك معين قديم عندك. فهاي الأشياء لا تستهينون بها، وإذا مو بحابين تكون موجودة عندكم وتشوفون أن هاي شيء يعني ما له داعي وما له قيمة بالنسبة لكم، مركز حمدان أكيد بيحافظ على القيمة التاريخية والقيمة المهمة لهذا الصك أو هذا العقد أو هذه الورقة. هذا بالنسبة لوثيقتي مستمعينا. الشيء الثالث ممكن أذكركم فيه هو بمبادرة فالك طيب. فالك طيب طبعا بما أن نحن في مركز حمدان بن محمد لحياة التراث نعنى بحفظ التراث الوطني، فخدمة فالك طيب من خلالها تقدر أنت تتواصل مع مركز حمدان بن محمد، عندك استفسار عن اللهجة، المفردات، استخدامها، أي شيء يخص هذا الإرث المحلي تقدر تتواصل مع خدمة فالك طيب على رقم 800-222-222. تطرح سؤالك أو استفسارك بيتم الرد عليك من قبل مختصين في التراث خلال يومين عمل من أيام الدوام الرسمي، وبيجاوبونكم على استفساراتكم الخاصة بهاي المفردة أو هاي الكلمة أو هذا الاستخدام. هذا بالنسبة لوثيقتي. الحين مستمعينا نحن بنكمل وياكم عقب الفاصل فقرتنا التغذوية اللي بنرمس فيها عن العنب. طبعا العنب يعتبر من الفواكه الصيفية الحلوة والجميلة، وسبحان الله له فايدة كبيرة في فصل الصيف. هذا اللي بنعرفه عقب الفاصل. تريونا
راديو البيت. راديو
البيت. لا بتعد قصيد.
الله يسلمك عليك.
الحمد
لله بخير.
بنعم.
اشتعل ايادهم لين الفير ولي ضواهم، همه الزايد نسيه طيبه القلوب.
يا والله
ما فيها كذا في حكيهم، ما يداخلهم سفيه رحل ونزال في دار قفر ذودهم، عشب المفالي ترتعيه وين لم التوم، واليازي مقر معشبه والريم خالط سولعيه. هاي فرصة في العمر شان تقدرها فوهدي بتحييه، ولا عوقي ما تشابيه البر والدوالي وصفها دختر علي.
بيض الله ويك. صح صح.
أنا أقول له وين الحبارة يا ابن غراب؟ وين الحبارة
يا ابن غراب؟
يا ابن غراب يوم حجزوها عنك بالفين.
بالفين.
لا تركز طيورك على الباب وتزورني كل يوم
يقول لك واحد يا عزتيلي من نحيبي ومن نوحي عليه فرقة حبيبي، ومن عوق صطابق صالميري معاي بالمداوي والطبيبي، ظالت بي هموم ومن هلاق صدري وانا في ديرة ايناب غريبي.
تراثنا امانة.
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه ويقول لك افتح
سعيد خلاص اقرا لي مكتوب هنا.
ماشي لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع
بس يبالنا رخصه.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه.
خلاص عيل باكر بسير باذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل. هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بشر.
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة، وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أنا أمل الملة في برنامج للشباب راي من الاثنين للجمعة من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني.
فزاع. سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة. لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبارة، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منه صبر.
قصيد فزاع.
قبل يضيع العمر حدد مسارك،
حدد مسارك،
ما زالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك، دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين القاوة.
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول، ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة.
فزاع،
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في فقرتنا. طبعا يقول لك في أفضل 3 عناصر غذائية لتقليل ارتفاع ضغط الدم: البوتاسيوم اللي نحصله في الموز وفي البرتقال وفي الأفوكادو وفي حليب جوز الهند، الكالسيوم وموجود طبعا في منتجات الألبان وفي الشيا وفي السبانخ، والمغنيسيوم موجود في الشوكولاتة الغامجة وفي البيذام اللي هو اللوز وفي الحبوب وفي الورقيات. فأي حد عنده ضغط ارتفاع في ضغط الدم يعتمد هاي المواد أو هذه العناصر في نظامه الغذائي. شيء ثاني، ليش ننصح بالابتعاد عن السكر؟ نصائح، لأن السكر طبعا يؤثر على اللي يؤدي إلى السمنة، يؤدي للإصابة بمرض السكري، يؤدي للإصابة بأمراض القلب، ويتسبب في الكبد الدهني، ويتسبب في أمراض الكلى، يؤدي للاكتئاب والقلق، وأكيد الله يكفينا الشر يتسبب في أمراض السرطانية. إذا نتكلم عن كنا قبل شوي نقولكم أن يقولون أن الوريد أو الحقن الوريدي مفيد للبشرة، وطلع قالنا الدكتور أن هذا الكلام مو بصح. إذا تبغي أشياء صديقة للبشرة فهي الخضار الورقية، الرمان، زيت الزيتون، الفرصاد بميع أنواع الهوتوت، الشاي الأخضر، السلمون والتونة، والماء طبعا هو أهم شيء، وجانا الماء كل شيء حلو. أعداء البشرة هم القهوة والكافيين، السكر بميع أنواعه، اللحوم المصنعة، الموالح والشيبس، والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة. يعني سبحان الله، الأشياء هذه إذا تبون تحافظون على بشرتكم خذوا الأشياء المفيدة وابتعدوا عن الأشياء الضارة. حين مستمعين بنظهر فاصل قصير وبرد نواصل وياكم، تريونا
راديو البيت.
راديو البيت.
تراثنا أمانة.
سيد، سيد يا سعيد، يا سعيد قم، اتأخرت على الدوام. يارك سالم ظهر.
الساعة كم؟
ساعة الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم، من اشتغلت سيارتك قلت اكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة. ما علي برا، يرقد شوي وبرد عليك. خلاف صباح
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية، في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
يوم تتلاقى الروس يجتمع الحب ويظهر الإنجاز واشتلت الهمم.
وبجهودك براشد وهمتك يشوف اليوم هذه الكفاءات اللي تشرفنا وتشرف أهلهم وتشرف بلادهم وتشرف عالمهم العربي أيضا.
وكتبت الأمخوة والأخوة أغلى معانيها. براشد أبو خالد، ما يعادلكم حب في قلوبنا، صدق إن وجودكم نعمة وشوفتكم عيد وملتقاكم فرح.
عليك الخمسين سنة الجاية، وأنا ومحمد بن زايد، محمد بن زايد هو رئيس الفريق، وقيادته دولة الإمارات ما تتوقف.
أنتوا إنجاز الإنجاز والتحدي، منكم تعلمنا الوطن والوطنية. شكرا معزبنا العود، شكرا أبو خالد.
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وتكلمنا قبل شوي عن بعض الأشياء التغذوية المفيدة والأشياء المفروض أن نبتعد عنها عشان نحافظ على بشرتنا. ونحن وصلنا الحين لفقرتنا التغذوية، أكيد وقفتنا التغذوية، وأكيد كل يوم نطرح موضوع معين ونتكلم فيه بحيث أن نشوف شو المفيد وشو الغير مفيد، فالمفيد نتبعه والغير مفيد نبتعد عنه. وصلنا الحين للعنب. العنب طبعا من الفواكه الصيفية الجميلة اللي فيها سكر ولها ألوان حلوة، ونتكلم عن العنب مفيد أكثر في الصيف أكيد. ليش وشو العنب وشو فوائده، هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الأستاذة فاطمة درويش، فاطمة فريد درويش، أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله، مساك الله بالخير يا فاطمة.
مساك الله بالنور. أهلا أخت سماح،
كيف حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله، الله يسلمك.
اليوم نتكلم عن العنب، والصدق أن الحمد لله في بلادنا الخضروات والفواكه موجودة صيف وشتاء، لكن إذا رد لطبيعتنا هي الفواكه والخضروات، الفواكه بتحدد موسمية. وضرينا أن العنب من الفواكه الصيفية، العنب، اليح، البطيخ، هاي الأشياء الصيفية. فإذا اليوم بنركز على العنب ونتكلم العنب، نشوف شوفها من الأخضر والأحمر والأسود، فهل فائدة العنب تختلف باختلاف لونه؟
هي مثل ما ذكرتي، العنب باختلاف ألوانه ما شاء الله يعني مليان مضادات أكسدة، واختلاف نوع المضادات الأكسدة اللي تحتوي في نوع العنب هي اللي بتغير، يعني هي اللي بتغير لونه. فما في نوع أحسن عن نوع، يعني كل ما نحن خذينا أنواع، يعني أكلنا كان متنوع أو تناولنا تنويع يعني من العنب في غذائنا، كل ما كان استفدنا من الفيتامينات والمعادن المختلفة فيه. فهو صح كل واحد كل لون بيكون يتميز بنوع من المضادات الأكسدة الأعلى عن الثاني.
أكيد الغامج بيكون أكثر في مضادات أكسدة ولا؟
هو مو بعن هي في نوع، مثلا نوع معين بيكون اكثر في الغامج واللوع الثاني بيكون اكثر، مو بان في نوع احسن عن نوع. يعني ممكن ناس تحرى انه بناخذ الاسود لانه هو اعلى بالمضادات الاكسده، لا كلهم عاليين بالمضادات الاكسده، بس اختلاف نوع المضاد الاكسده. مثلا في الاسود عندنا انواع، نوع البوليفينولز مثلا اعلى نسبه عن غيره من المضادات الاكسده، فهل بس ياثر باللون. لكن مثل ما ذكرتي، ليش هو من الفواكه الصيفية؟ لأن العنب الفريش يعني طبعا يحتوي على نسبة عالية بعد من الماء، فعشان تيه هو من الفواكه الصيفية اللي بنحتاجها وبناخذها في الصيف، ونشجع ناس أنها تتناولها في الصيف.
جميل. أنت تشجعي ناس يتناولونها في الصيف، لكن في ناس ما تشجع بعض الفئات المجتمعية، مثلا يقولك مريض السكر لا يأكل عنب، اللي يسوي حمية غذائية ما يأكل عنب. ليش؟ وهل المنع يكون منع نهائي ولا انها ياخذ له طشونه كم من حبه عنب؟
صح، الحين العنب خصوصا مثل ما قلتي لمرضى السكر مثلا او الناس اللي تحاول تنزل وزنها، هو مثل يعني مثل غيره من الفواكه، يحتوي على سكريات طبيعية، سكر الفاكهة الطبيعي، عشان كذي لازم ناكله بكميات معتدلة. فدائما ننصح يعني خصوصا مرضى السكري انهم يرجعون لبدائل الطعام، يشوفون كم الحصة الغذائية للعنب، لان العنب مثلا الكبار 7 حبات منها هاي تعتبر حبة فاكهة خلاص، بس ممكن مريض السكر ما يعرف هالمعلومة وبياكل بدون ما يحسب يعني حبات العنب اللي بياكلها، فبالتالي بياكل يعني حسبة 4 أو 5 حصص من الفاكهة، فهالشي بيرفع للسكر. ونفس الشيء للمرضى اللي يحاولون انهم ينزلون وزنهم، تناول كميات كبيرة من العنب او تناول اي نوع ثاني من الفاكهة بعد ما بيساعد انه ينزل وزنه، و بيعطيه نسبة زايدة من السكريات اللي هو تناولها خلال اليوم. مثلا بس مسألة ان نعرف الحصة الغذائية للعنب،
يعني مثلا المعدل اللي ممكن مثلا مريض السكر او حتى الانسان اللي يسوي حمية غذائية ممكن ياخذ كم حبة؟
تقريبا 7 لين 8 حبات من العنب اللي حبات كبيرة. العنب اللي حبات صغيرة ممكن تكون لين 15-17 حبة. أيوة. فكذي يكون يعني تقريبا خذينا حصة من السكر بشكل يعني يعني سليم بدون ما فيها مخاطرة إن شاء الله. طبعا بيكون من ضمن غذاء كامل متكامل صحي، يعني لازم يكون
في ناس يوم تسوق تاخذ
كل شيء بالاعتدال يعني يكون صحي. صحيح. إن شاء الله
لما تصير قسم الفواكه تشوف ما شاء الله غير إن ألوان أحجام، مثل تحصل حبة عنب كبر الخوخ فكبر حجم العنب، هذا دليل انه مثلا تم حقنه عشان يكبر، ان عدم صحيته. والله حد يقولك والله يا كبار احلى باخذ العنب الكبير،
لا دائما نحاول ناخذ هي هو في ممكن يكون يعني معدل جينيا، الفواكه تكون معدله جينيا، فنحن دائما نحاول ناخذ الاشياء اللي تبين انها طبيعيه اكثر. وطبعا حتى العنب من الفواكه اللي معرضه جدا للرش بالمبيدات، فنحاول دائما ان نغسلهم بطريقه يعني نغسلهم عدل قبل تناولهم عشان نتفادى ان ناخذ كميات من المبيدات في اجسامنا لانها بتضرنا. فنحاول كثر ما قدرنا ان ناخذ ما بنقول أورجانيك، بس على الأقل الأنواع الطبيعية يعني واللي أحجامها تبين أنها طبيعية.
الحين تجفيف العنب يعني يقلص يعني من فوائده أو يزيد شيء أو ينقص شيء؟
هو تجفيف العنب اللي هو نحن ناكله مثل الزبيب، هي عملية التجفيف تخسر تطلع كل الماء السائل اللي موجود في الفاكهة، فبالتالي بتصير الحبات صغيرة ومركزة، ممكن تكون مركزة بالسكريات، بتكون مركزة حتى الفيتامينات والمعادن، بعضها راح تتم بكميات مركزة وبعضها راح تصير بتروح لأن عملية التجفيف مثلا تخسرنا فيتامين سي مثلا، لكن ممكن الألياف تكون أكثر، لكن ممكن السكريات أيضا تكون أكثر. فهي في لها فوائد ونفس الوقت لها بعد مضار إذا تناولناها بكميات كبيرة. فالشخص لازم يحاسب خصوصا بالفواكه المجففة إنه ما ياخذ نوع يكون مضاف له سكر أكثر عن سكر الفاكهة الطبيعي، وما يتناول بكميات كبيرة لأن دائما حصص الفواكه المجففة أقل بوايد من حصص الفاكهة العادية. يعني مثلا مثل ما قلت لكم قبل عن حصة الفاكهة العنب الطبيعي، المجفف بيكون بالخاشوقة يعني نفس اللي يعادل 17 حبة صغيرة من العنب بيعادل خاشوقتين يعني ملعقتين طعام من الزبيب أو العنب المجفف.
العنب له فوائد صحية غير أنه يعني مفيد للصيف والآخر، له فوائد صحية مثلا على الكوليسترول، على الضغط، على أي شيء في أي عضو في جسم الإنسان؟
هو بشكل عام العنب عالي جدا بالمعادن والفيتامينات اللي تقوي حتى المناعة، في فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تحارب السرطانات، تحمي من حتى الكوليسترول وأمراض القلب، لأنها حتى تحتوي على الألياف، والألياف الموجودة فيها بعد نسبتها زينة أنها تساعد على الوقاية من زيادة الكوليسترول. فبشكل عام العنب باختلاف ألوانه مفيد من كذا ناحية، غير إنه في ألياف، في مضادات أكسدة نحن نحتاجها على طبيعة حياتنا اللي نعيشها، والأكل اللي ممكن يكون يعني مو 100% صحي نحن ندخل يعني ندخل حق أجسامنا ممكن مواد تضرنا، فبالتالي محتاجين يعني هالفواكه والخضروات والأكلات العالية بالمضادات الأكسدة اللي تحارب هاي المواد المضرة اللي ممكن تسبب التهابات، تسبب سرطانات وغيرها.
يعني الإنسان حتى اللي يبغى يسوي حمية غذائية ياخذ، يعني ياخذ لكن باعتدال علشان يستفيد طبعا من الفوائد الصحية اللي سواء في العنب أو في الهمبة أو في الرطب، يعني هالأشياء ترى والتين.
الواحد لازم يحاسب على الكميات مثل ما قلتي ويتناولها باعتدال. صدق لازم يثقف نفسه بالكميات، يعني مثلا الحين صح موسم الهمبة بس مو بمعناته ناكل 2 أو 3 في اليوم. المفروض الواحد يسأل شو هو الكمية المناسبة لهالفاكهة، لأن كل فاكهة بيكون لها حصة يعني مختلفة.
هو عادة يفضل الإنسان ما ينوع وايد في الفواكه على مدار اليوم، يعني مو بأكثر عن 3 فواكه مختلفة صح؟
هو لأن إذا كثرنا من الفاكهة بالتالي بنتناول يعني نسبة سكريات أكثر عن أكثر عن حاجتنا. ثاني شيء إذا كلنا مثلا صحن كامل من الفاكهة غير عن أنش يوم تأكلين نوع واحد وتحاولين أن أكلك يكون منوع مش بس فواكه، فأحسن أن مثل ما قلتي 3 أنواع في اليوم وتكون متنوعة وكل يوم الواحد يغير ويجرب أشياء جديدة.
جميل جدا. في شيء تحبي تقولينه أختي فاطمة قبل أن أختم وياك؟
بس ننصح الناس بشكل عام انهم يعتدلون في نظامهم الغذائي، ما يحرمون عمرهم لا من العنب ولا من الهمبة ولا من اليح، بس انه يتناولون بكميات متوازنة ومعتدلة. يعني الاكل في النهاية الاكل النظام الغذائي اللي هو المستدام اللي بيطول معانا لمدى الحياة، نظام حياة يعني مش حق شهر او شهرين ونرجع لنظامنا اللي بيكون يعني مش صحي. فدائما الاعتدال هو اللي بيساعدنا ان نحن نكمل في هذا يعني اسلوب الحياه الصحي. جميل. على المدى بعيد.
نعم جميل جدا. نحن شكرا لك جزيل الشكر استاذه فاطمه فريد درويش اخصائيه تغذيه علاجيه بهيئه الصحه بدبي. شكرا وقوات شاء الله.
مشكورين على الاستضافه. شكرا.
مع السلامه. اذا مستمعينا قبل ان نختم الحلقه نشوف في دكتور اسمه دكتور محمد الاحمدي بروفيسور فيسيولوجي للجهد البدني، نوه أن طبعا من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية أن الحج رحلة بدنية. سبتي ينصح كل من بيتوجه يعني لأداء فريضة الحج أنه يبدأ يمارس المشي لمدة 30 دقيقة. هو هذا الكلام يقول المفروض تبدأ 30 دقيقة تمشي يوميا قبل الحج بثلاثة أشهر. طبعا بما أن باكر بيكون إن شاء الله يوم الخميس بيبدأ ذي الحجة، اللي بيصير الحج يبدأ في هاليومين يستثمر هالكم من يوم بحيث يكون عنده لياقة بدنية وعنده قدرة على المشي، فيبدأ يمشي نص ساعة يوميا. لأن يعني مثل ما ذكر الدكتور رحلة الحج 70% منها عمل جسدي و30% عبادات. طبعا الله يتقبل من الجميع، يعني الحج يكون حج مبرور إن شاء الله. نحن وصلنا لختام حلقتنا مستمعين، نتمنى إن شاء الله موضوع طرحناها اليوم تكون فادتكم مباشر. إذا الله أعطانا عمر اللقاء يتجدد ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت. راديو البيت.